أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المقصود من عقد هذه الترجمة إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، لأن الله تعالى يرى في الدار الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة، ورؤيته في الجنة، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة أعظم نعيم يحصل لأهل دار النعيم، أعظم نعيم يحصل لأهل دار النعيم هو رؤية الله، هي رؤية الله عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث تفسير الزيادة التي تكون للمحسنين بالإضافة إلى الحسنى بأنها رؤية الله عز وجل، وذلك في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية الله، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فسرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بذلك. فرؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة هي رؤية الله عز وجل. ولهذا شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا، أن لا يراه أحد من البشر في الدنيا، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وذلك أن رؤية الله عز وجل لما كانت أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، الله عز وجل ما أعطاها لأحد في الدنيا، وما أطلع أو ما رآه أحد في الدنيا لتبقى رؤية الله عز وجل غيبا وتكون في الوقت الذي شاء الله عز وجل أن تكون فيه، وذلك عندما يدخل أهل الجنة الجنة فإنهم يعطون من النعيم، يعطيهم الله من النعيم ما يعطيهم، وأعظم نعيم وأعظم شيء يعطيهم إياه أنهم يرونه، وأن الله تعالى يمكنهم من رؤيته. ولهذا فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة، لو شاء الله عز وجل أن تقع لوقعت، وهي ممكنة ليست من قبيل المستحيلات وإنما هي من قبيل الممكنات، ولكن الله عز وجل ادخرها في الدار الآخرة لتكون نعيما لأهل دار النعيم. ولو شاء أن يرى في الدنيا لأرى خلقه نفسه وأقدرهم على رؤيته في أريحة الدنيا، ولكنه شاء أن يدخر ذلك لهم في الآخرة. وكما جاء في الحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا فإن القول الصحيح في أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به السماء أنه ما رأى ربه، وإنما سمع كلامه، كلمه الله وسمع كلام الله، كما أن موسى كلمه الله وسمع كلام الله ولم يره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يره ولكنه سمع كلامه. وإنما ادخرت الرؤية في الآخرة لتكون، لأنها أجل نعيم يحصل إلى هدى النعيم، فشاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تحصل في الدنيا، لأنها لو حصلت في الدنيا ما تميز الغيب عن الشهادة، وما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى من صلاة كسوف وعرض حله الجنة ورعى عناقيد العنب المتدلية ومد يده وهو في الصلاة ليتناول شيئا من العناقيد وكف، ثم إنه كف وترك وعرض حله النار فتقهقر وهو في الصلاة، والصحابة رضي الله عنهم وراءه لا يرون الذي تقدم إليه ولا يرون الذي تأخر عنه، والله على كل شيء قدير، أطلع نبيه على شيء لم يطلعهم عليه مع أنهم موجودون معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار وفي صلاته، والصحابة الذين وراءه يرونه تقدم ولا يدرون لماذا تقدم، ويرونه تأخر ولا يدرون لماذا تأخر، وهو رأى ما لم يروا، شاهد ما لم يشاهدوا، وهم معه ما شاهد الذي شاهد، ولا عرف الذي تقدم من أجله ولا عرف الذي تأخر من أجله، ولكنه بعد ذلك لما أخبرهم عرفوا السبب في تقدمه وفي تأخره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأنه رأى العناقيد وأنه هم أن يأخذ عنقودا ثم إنه ترك، قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقية الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقية الدنيا، لأن هذا نعم الآخرة. فترك لتبقى أمور الآخرة غيبا يتميز فيها من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، الذي يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويستعد له هذا موفق، والذي لا يؤمن إلا بما يشاهد ولا يعاين فلا يؤمن بالغيب هذا مخلول، هذا مخلول. ولو أن الرسول أخذ من ذلك العنقود لأثر الناس ما بقي في الدنيا، لأن نعيم الآخرة يعني يختلف عن نعيم الدنيا، عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا من عناقيد العنب في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ولم يثبت لأنه رآه، وعائشة رضي الله عنها أنكرت على من قال أنه رآه، والرسول لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، فقال نورا أن أراه، نورا سوف أراه، والنور منعني من رؤيته فلا يستطيع أن ينظر إليه، لم يستطع أن ينظر إليه، ولكنه في الآخرة شاء الله عز وجل أن ينظر الناس إليه فينظرون إليه، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلا ربها ناظرة. فناظرة الأولى هذه بالصاد، بالضاء الصاد، والثانية بالضاء الصاء، الأولى من النظرة وهو البهجة والسرور الذي يكون على الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة يعني يعلوها الإشراق والبهجة والسرور، هذه النظرة، وناظرة إلى ربها ناظرة من النظر، لأن تنظر نظرا، الأولى من البهجة والسرور، والثانية من النظر بالأعين التي في الوجوه إلى الله عز وجل. وقد جاء في القرآن أطلاق النظرة ويراد بها السرور والحضور والبهجة والإفراط الذي يكون في الوجه، من أبرار من كاس شان مزاجها كاذرة في سورة الإنسان، نعم ما هذه في سورة المتفسر تعرف وجوه نظرة النعيم، نظرة النعيم يعني في وجوه نظرة النعيم يعني البهجة والإشراق الذي يكون السرور الذي يكون من التمتع والتنعم بالنعيم الذي وفي سورة الإنسان إن الرسول من كاسف عن المجابيها صغير عن يسويها إلى بالله وفجونا يوفنا بالنبي ويخافنا يوم كان سورة خطيرة فيقومون طعنا على حد من السنة ويأتون واسيرا وطعنا لا مدن في جدر من خان ربنا من أعلم فيقام يسروا ذلك يلقاهم نظرة وسروا، يلقاهم نظرة وسروا يعني نظرة في الوجوه يعني حسن ظاهري وسرور في القلوب يعني جمال ظاهري وداخلي، نظرة في الوجوه جمال وسرور في القلوب يعني فحصل لهم الجمال في الداخل والظاهر، في الداخل والظاهر. فقوله وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهو البهجة والإفراط والسرور الذي يكون على الوجه ويظهر على الوجه، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها، هذا هو المقصود منه الجملة الأخيرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها أي تلك الوجوه الناظرة التي فيها النظرة تنظر إلى الله عز وجل نظرا, تنظر إلى الله عز وجل نظرا, ففي ذلك إثبات الرؤية وأن الله عز وجل يرى في الآخرة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة, وأجمع على ذلك سلف الأمة, ولم يخالف في ذلك إلا شراب من المبتدعة هم الذين أنكروا رؤية الله عز وجل, مثل المعتزلة والخوارج هم الذين أنكروا رؤية الله عز وجل, وقالوا إن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة, لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأهل السنة والجماعة استدلوا بالكتاب العزيز والسنة المطهرة. الكتاب العزيز هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, وكذلك بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, يعني في حق الكفار. قال الشافعي رحمة الله عليه لما حرم هؤلاء من النظر في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا, الذين سخط عليهم حجبوا عن رؤيته, والذين رضي الله عنهم هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بالنظر إليه. فاستدل العلماء ومنهم الشافعي رحمة الله عليه من هذه الآية عن طريق المفهوم على أن المؤمنين يرون الله في الآخرة, فقال لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا, ما دام هؤلاء اللي سخط عليهم حجبوا فالذين رضي عنهم يرون الله عز وجل, الذين رضي الله عنهم أكرمهم الله عز وجل برؤيته. وكذلك في ما يتعلق في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وسؤاله الرؤية, فإنه سأل الله عز وجل شيئا ممكنا, ولكنه لكون الرؤية شاء الله عز وجل تحصل في الدنيا قال لن تراني, ولو كان ذلك مستحيلا ما سأل موسى رؤية الله, لأنه سأل أمرا ممكنا, ولو شاء الله أن يرى في الدنيا لأرى خلقه نفسه, لكنه شاء أن يدخر رؤيته لأوليائه في الدار الآخرة. فهذه الآية في سؤال موسى ربه أن يريه نفسه وأن يرى ربه تدل على إثبات الرؤية لله عز وجل, لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤية الله فسأل الرؤية ليضم إلى كلام الرؤية, ليضم إلى سماع كلام الله رؤية الله عز وجل. فالله عز وجل لكونه شاء أن لا يرى إلا في الدار الآخرة قال له لن تراني, يعني في الدنيا ما هو معنى هذا ده, ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فلا تراني, والجبل مع صلابته وقوته لما تجلى الله عز وجل له اندك في هذه الحياة الدنيا, لكن في الآخرة الله تعالى يقوي المؤمنين حتى يتمكنوا من رؤية الله عز وجل. وفي الدار الآخرة ليس عندهم القدرة على رؤية الله, وليس الله أن يقدرهم لا قدرهم, لأن الله على كل شيء قدير. رؤية الله عز وجل ممكنة في الدنيا غير واقعة, وهي في الآخرة واقعة حاصلة للمؤمنين في الجنة كما تواترت في ذلك الأحاديث وكما دلت على ذلك الآيات التي منها هذه الآية التي ذكرها البخاري, وهو قوله بعد قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فالأحاديث فيها متواترة, وقد بلغت يعني أوصلها بعض العلماء إلى 30 حديثا عن 30 صحابيا, 30 حديثا عن 30 صحابيا, وهذا يدل على تواترها وأنها بلغت حد التواتر. فقد دل عليها الكتاب العزيز والسنة المتواترة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأجمع عليها سلف الأمة, وأجمع عليها سلف الأمة, ولم يخالف في ذلك إلا بعض المبتدعة كالخوارج والمعتزلة. ومن الأحاديث التي استدل بها البخاري وهي من الأحاديث الكثيرة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم تحقق رؤيتهم لربهم في الآخرة بأمر محقق لهم في الدنيا, وهو أنهم أن كل واحد عندما يكون القمر ليلة البدر ليلة 13 أو 14 أو 15 في ليالي الإبدار يكون واضحا جليا البدر القمر يراه الناس، كل واحد يراه، ما يحتاج إلى مزاحمة من أجل يراه، لأنه يحتاج إلى أن يعني يتزاحم عليه، بل هو في السماء وكل يرفع رأسه يشوفه في السماء بدون مزاحمة لرؤيته، والرؤية محققة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكمال بيانه وفصاحته وبلاغته بين تحقق رؤيتهم لله عز وجل في الآخرة بأمر محقق لهم في الدنيا، وهو أن القمر ليلة 15 ليلة 14 كل واحد إذا كان ما في دون اتحاد كل يراه ويتحقق هذا هو القمر ولا يشك في أنه رأى القمر. فكذلك في الآخرة رؤية الله محققة كما أن رؤية القمر لهم في الدنيا محققة، كما أن رؤية القمر من كل واحد محققة فرؤية الله عز وجل في الآخرة محققة. والتشبيه الرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئي، ليس تشبيه القمر بالله أو تشبيه الله بالقمر، ولا يشبه شيء من خلقه. الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا فالتشبيه للرؤية بالرؤية يعني رؤيتكم في الدنيا محققة، ولا تشكون في أنكم رأيتم القمر ليس البدر حيث لا يكون دونه سحاب، كذلك لا تشكون في رؤيته في الآخرة، لأنكم ترون ربكم كما ترون القمر، كما أنكم متحققون مطمئنون مستوثقون بأنكم رأيتم القمر في ليلة 15 أنتم كذلك سيحصل لكم رؤية الله عز وجل في الآخرة كما أن رؤيتكم محققة في القمر رؤيتكم لله محققة في الآخرة. هذا تشبيه وبيان من أوضح البيان وأقوى البيان كيف لا يكون كذلك، وهو كلام من أعطاه الله جامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأحاديث كثيرة الرؤية هذا منها، أن الذين خالفوا مذهب الحق في هذا الباب فقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة وهي شبه تعلقوا بها لا تسلم لهم، فاستدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فهذا يدل على أن الله لا يرى، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، واستدلوا بقول الله عز وجل لموسى لن تراني، قالوا انه لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن تراني يعني مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا قالوا. اما بالنسبة لقوله الله عز وجل لا تدرك الأبصار فيستدل بهذه السنة على إثبات الرؤية من جهتين، من جهة أنهم منهم من حملها على الرؤية في الدنيا وجعل لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، ووجوههم إذا نظر إلى ربها ناظرة يعني هذا في الآخرة. فإذا آية نفت الرؤية في الدنيا وآية أثبتت الرؤية في الآخرة، فجمع بين الآيتين بأن حملت على هذه على حال وهذه على حال، لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، وجوههم إذا ناظرة يعني يومئذ يوم القيامة يعني في الآخرة، فأثبت النظر ونفاه. فبعضهم جمع بين الآيتين بأن حمل النفي على الرؤية في الدنيا والإثبات على الرؤية في الآخرة، وإذا لا تنافي بين الآيتين، ليست الآية نافية لرؤية الله في الآخرة وإنما هو نافية رؤية في الدنيا، لأن رؤية في الآخرة جاءت آية أخرى تثبتها وجاءت أحاديث متواترة تثبتها، إذا كيف تحمل هذه الآية ظهورة ذات الأبصار تحمل على رؤيته الدنيا؟ هذا وجه من وجوه التوفيق بين الآيتين. الوجه الثاني يقول ان الآية تدل على إثبات الرؤية لله في الدار الآخرة، وذلك ان نفي الإدراك اخص من نفي الرؤية، لان الرؤية اعم والإدراك اخص، فالمؤمنون عندما يرون الله عز وجل في الآخرة لا يحيطون به رؤية، وإنما يرونه بدون إحاطة، يرونه دون أن يحيط به رؤية، بدون إدراك والإحاطة. والإدراك أخف من الرؤية، الرؤية عنه، ونفي الأخف لا يستلزم نفي العنه. نفي الأخف وهو الإدراك اللي هو رؤية مع إحاطة هذه منفية. المؤمنون الذين يرون الله في الآخرة لا يحيطون به رؤية، كما أنهم يعلمون عن الله عز وجل لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، لكن لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية، فهو يرى ولا يحاط به رؤية، ويعلم ولا يحاط به علما. إذن فتكون الآية دلت على نفي رؤية مخصوصة وهي الرؤية مع إحاطة. الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. ولهذا قال الله عز وجل في حق موسى إن لمدركون، إن لمدركون. قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، فرع الجمعان الرؤية حصلت لكن نرى مدرسون يعني محاطا بهم. فإذا يعني الرؤية حصلت والإدراك هو الذي خشوه مع أن الرؤية قد وقعت، خشوا الإدراك هو الإحاطة بهم، والرؤية قد حصلت لأن ترى الجمعة كل واحد رأى الثاني، الرؤية وجدت، لكن الذي خشوه هو الإحاطة والإدراك. إذا نفي الأخف لا يستلزم في العام، مستحيلة، فمستحيلة ما سأله موسى، إلا موسى سأل أمرا ممكنا، ورب يسأل أمرا مستحيلا، لكن الله عز وجل شاء ألا يقع الرؤية في الدنيا، لأنها تنقيت رؤية الله عز وجل معين، أكمل معين يحصل على الجنة فادخرها لتحصل في الآخرة لا تحصل في الدنيا. لأن لا حصل في الدنيا لحصل نعيم الآخرة في الدنيا قبل الآخرة، وما حصل يوجد للآخرة على الدنيا. لو حصل في رؤية في الدنيا وهو أكمل نعيم ما حصل يوجد للآخرة على الدنيا. إذن قوله لم تراني معناه لم تراني في الدنيا وليس نور في الآخرة، لأنه جاء أحاديث وآيات تدل على أن الله لم يرى في الآخرة وعلى أنه ولا في الآخرة. إذن هذه تحنى على في الدنيا. ثم إن اللهم لا تقبل التأديب أبدا، لا تقبل التأديب أبدا حتى ولو قيدت بأبدا، كما قال الله عز وجل ولن يتمناه أبدا بما قدم الأيديهم وبالموت، وقد تمناه في الآخرة قال يقضي على ربك. وإذا فقوله يتمناه في الدنيا، أما في الآخرة فقد تمنى الموت يقضي على ربه. فإذا لم ولو أضيف إليها أبدا لا تقبل التأديب، لأنه تأديب يعني معين، تأديب في الدنيا ما تأديب إلى غير نهاية في الدنيا والآخرة، لأن الله قال ولو يتمناه أبدا كما قدم أيديهم لأنه لا تمنى الموت، لأنه ما يوجد مغادرة في حياة الدنيا، لأن الله غادرها ما يجب من العذاب في الدنيا نعيمها، كما قال الله سبحانه الدنيا تجري من أمين وجنة من كافر، الدنيا تجري من أمين وجنة من كافر، فإذا خرج من الدنيا خلاص آخر العهد من النعيم إلا غادرها روحة الدنيا وليس أمامها من العذاب، فهو لا يريد الموت لأنه لا يجب على الموت إلا العذاب، فلا يحصل إلا عذاب وما يجب منها الدنيا فقط. وإن يتمنها أبدا من قدمة أيديهم مع أنهم قالوا في الآخرة في النار بأنهار في الوقت الله من ربه، فهم يموتنا حتى يسرهم من العذاب يموتنا فمن الله الموت. فإذا ليست لم فمن الله الموت، فإذا ليست لم للتأديب. الله يقول للمالك ومن رأى النفذ لن مؤددا فقال هربد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفذ لن مؤددا فقال هربد وسواه فاعبدا. ثم أيضا يتدل من الآية نفسها أن الله عز وجل قال ولا تنمر وجبا ومستقر المسامة بجوة ران،
الله تعالى قادر على أن الجبل يستقر لأنه يعني يعطيه القدرة ما يبقى بدون أن يندث. لكن الله تعالى أراد أن يبين له بأن الجبل مع قسوته وخرابته لا يستطيع أن يثبت أمام تجلي الله عز وجل. فلله بأولى أجفان بني آدم في هذه الدنيا فهي ضعيفة. إذا كان الجبل لا يقدر على أن يبقى أمام تجلي الله عز وجل فالآدميون كذلك لله بأولى. ولكنه في الآخرة يقويه ويعطيه من القوة ما يتمكنون لأن أجسامهم هنا ثانية. وإذا خلقوا للبقاء ويعيد خلقهم من جديد يعيد خلقهم بعد البعث يعني يعيدوا الله تعالى يعطيهم من القوة ومن القدرة ما يستطيعون به رؤية الله عز وجل. فالدنيا أين من يستطيع أن يثبت أن تجلي الله؟ فإذا قال الله عز وجل ولكن برجلهم تقر مكانه فجدرا مع أن الله تعالى قادر على أن يعطي الجبل القوة الذي به يثبت أن تجلي الله لكنه لم يثبت أن تجلي الله. فدل هذا على أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة لأن الله تعالى تكون في الدار الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام وهو صحيح الذي أشرت إليه من قبل إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإذا فما تسبب به المبتدعة من الاستدلال بهاتين الآيتين كما عرفنا لا يستقيم لهم وهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم يتركون الآيات الواضحة والأحاديث المتواترة ويتمسكون بشيء متشابه مع أنه واضح الدلالة بخلاف ما قالوه أي ظاهر الدلالة بخلاف ما قالوه لا آية لا سورة الأنصار ولا آية لن تراني بكلام الآن مخاطبة الله عز وجل موسى لن تراني. فهم يتبعون أشياء يعني يكون مسلم ترمس ويتركون النصوص الواضحة الجلية المتواترة الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الآيات الأخرى مثل قوله صلى إنهم عن ربهم لما يقولون محجوبون من حق الكفار ولو كانوا يؤمنون محجوبون من شيء قال بينهم غير كفار لو كانوا يؤمنون محجوبون في الآخرة أي ميزة ميزة نفع الكفار صلى إنهم عن ربهم لما يقولون كل محجوب عن الله عز وجل. إذن يعني ما هي القضية؟ قضية عموم لأنها هي قضية خصوص في حق الكفار عجل هؤلاء في حر الاستخد دل على أن يرونه في حر الولاء دل على أن يرونه في حر الولاء فيجيه من المالة إلى ربه مالة. وذلك أن النظر يأتي في اللغة لمعاني يأتي لمعنى التفكر والاعتبار وهذا معدن به ألم يرسون لك السماوات فيه يعني يتمثر وكذلك يأتي بمعنى الانتظار انظرونا مثل في نورك وانتظر حتى حصل في نورك هذا يسمى تعدد نفسه. أما إذا تعدد إلى فإن من ربه المعاينة بالأبصار النظر بالأبصار هذا معنى في اللغة العربية. إذا تعدد إلى يعني معنى المعاينة بالأبصار ثم أولى من أمر آخر وهو أن النظر أضيف إلى الوجوه رجوه اليوم أيضا ما لا إلى ربه ناظر أين يجوه يمنع عليهم أن الأعين في وجوه الأعين في وجوه فأعينهم التي في وجوههم ترى الله عز وجل رجوه اليوم أيضا ما لا إلى ربه ناظر إلى ربها ناظرة. فهذه أدلة واضحة وهؤلاء المبتدعة يؤولون هؤلاء اليقلون منها بمعنى الانتظار يعني أنهم انتظروا في انتظار ربها منتظرة في ثواب ربها ويجيهم من أجنبها إلى ربها مالة يعني منتظرة في ثواب ربها يعني يريدون ألا يثبت من هذه الآية أن الله تعالى يرى بالدار الآخرة لأنهم يرونه في الآخرة. أيضا شريعة الله عز وجل حق وهو ثابتة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة وهي أكمل نعيم يحصل له الجنة أجل نعيم يحصل لهم في دار النعيم أن يرى الله عز وجل. قد جمع هذه الأحاديث رؤية الدارقطني وكذلك المقيم في أحد أرواح إلى بلاد الأفراح يعني جمعها وفردها يعني عن سلفهم صحابيا وهو متواترة بلا شك ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الطريق من طريق هذه الحديث هذه الطريق من حديث الجرير طريق أخرى غير الطريق الأولى تتلاقى عند اسماعيل بن أبي خالد تتلاقى الطريقان عند اسماعيل بن أبي خالد لكن لفظ هذه إنكم تتردكم عوان يعني لا الفارق عوان إنكم تتردكم عوان وهذا فيه إثبات الرؤية يعني فيه إثبات بقول تران وتأتيه ذلك بقول في عيان يعني فيه إثبات الرؤية وتحقيق وتأتيه إثبات الرؤية بقول إنكم تتران ربكم إنكم غير التأكيد تترون ربكم وتحقيق ما وتأكيده بقول في عيان يعني معناه ان رؤيه محققه وانكم تترون الله عيانا بابصاركم يعني عيانا ترونه بالابصار فهو يعني طريقه اخرى داله فيها زياده ايضاح وبيان فيها زياده ايضاح وبيان لان فيها ذكر العيان بالاضافه الى الرؤيه ففي تحقيق وتاكيد لاصل الرؤيه. طبعا هو غير ابن شهاب ابن شهاب الزهري هذا ابن شهاب دفع اخر
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين الجوزي عن جاريده قال حدثنا بيان بن زيد عن سيد بن ابي حازم قال حدثنا جرير رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفجر فقال إنكم تسعون ربكم يوم القيامة فما ترون هذا لا تضامون في رؤيته.
ثم أيضا خرج من طريق أخرى لحديث جرير وهو أنه خرج عليهم ليلة الفجر ليلة 15 فقال إنكم تسعون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته وهو بمعنى ما تقدم دال على إثبات الرؤية وعلى تحققها وعلى ضرب التثبيت الذي حصل لتحقق الرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي كما مر في الطريق الأولى وهذه ثلاث طرق كلها لحديث جرير بن عبد الله هذه الثلاث طرق كلها لحديث واحد لحديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم هو التخصيص يوم القيامة وما كنت في ربكم يعني يوم القيامة لأن الرؤية في الآخرة مو في الدنيا الرؤية في الدنيا يمكن لكنها غير واقعة كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وأيضا في يوم القيامة هو المجال أي الذي شاء الله عز وجل أن يرى فيه أي الوقت أو الزمان والمكان الذي شاء الله عز وجل أن يرى فيه ومفرقوا في الآخرة وكذلك قول سلامهم عن ربهم يومئيا ويوم القيامة سلامهم عن ربهم يومئيا وكذلك وجوههم إلى النار وربهم نار وجوه يومئيا كل يوم القيامة وفي التنصيص على يوم القيامة. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.